بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح متن العشماوية في الفقه المالكي، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس السلفية السادسة المقامة في جامع أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمدينة ثياس في السنغال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتدع أجنحتها لطالب العلم ردا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وعن معاوية رضي الله عنهما: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. متفق عليه. فنحمد الله جل وعلا على نعمه المتواترة وآلائه الجزيلة على ما من به من إقامة هذه الدورة العلمية الشرعية السلفية، ومن فضل الله وتوفيقه أن في كل عام يشارك فيها كوكب من علمائنا الربانيين ومشايخنا الأجلاء وأذاتذتنا الكرام، وهذا من فضل الله تعالى، فنسأله الإخلاص والمزيد من التوفيق والإعانة والتسديد والثبات على دينه حتى نلقاه وهو راد عنا. فالحمد لله على ما من به علينا من هذه الدورة المباركة. أيها الإخوة، يسرنا ويشرفنا ويسعدنا في هذه الليلة المباركة أن يكون معنا شيخنا الوالد الزاهد العلامة اللغوي فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى ورعاه وسدد خطاه، يشارك معنا في هذه الدورة، دورة الإمام مالك بن أنس السلفية السادسة في السنغال لعام 1443. الشيخ يدرس في هذه الدورة إن شاء الله تعالى بدرسين: الدرس الأول شرح متن العشماوية في الفقه المالكي، والمتن الثاني شرح متن البناء والأساس في علم الصرف، من اليوم الخميس 19 جمادى الأولى 1443 إلى الخميس 26 جمادى الأولى 1443، ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس السلفية السادسة في السنغال المقامة في جامع أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمدينة تشيس في السنغال. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلمه ويوفقه الله ويسدده ويبارك في علمه وعمله ويثبتنا وإياه على التوحيد والسنة وعلى طاعة الله عز وجل. فنستمع إلى شيخنا ليبدأ درسه حفظه الله تعالى ووفقه وسدده وألهمه الصواب، فليتفضل مشهورا مأجورا.
سنبدأ كتاب الفقه، ثم نتبعه كتاب الصرف شرحا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المبدئ المعيد المتصرف في خلقه بما يريد، الباعث الرسل إلى العباد بالشرائع والتوحيد، الخاتمهم بأفضلهم رسولنا محمد بن عبد الله المبيد، لمن لهم من خطوب الجهل والضلال البعيد، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم تنفيذ الله الوعد والوعيد. فاللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن ترحمنا وتجعلنا في ذلك اليوم العظيم من أهل الوعد لا من أهل الوعيد. آمين. أما بعد فيقول قرأ الشيخ. نعم.
الله يحفظكم وحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام العالم العلام عبد الباري العشماوي رحمه الله تعالى: سألني بعض الأصدقاء أن أعمل مقدمة في الفقه على مذهب الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه، فأجبته إلى ذلك راجيا للثواب.
نعم. قوله الشيخ، قال الشيخ الإمام العالم العلامة عبد الباري العشماوي الرفاعي رحمه الله، هذه الأوصاف ليس من كلام المؤلف، شخص آخر إما تلميذه أو هكذا، لأن قول الإمام العالم العلامة، العلماء عادة لا يصفون أنفسهم بهذا الوصف كما هو معروف فيهم. وأما قوله الإمام فهذا معناه المقدم المتبع في علمه لكونه عالما. فالإمام على كل حال معناه في اللغة اسم مفعول، إمام بمعنى مؤتم به. إذن فالإمام في كلام العلماء هو العالم الذي يقتدى به لعلمه. أما قوله العلامة، هذا صيغة، والعالم معروف الذي يعلم، والعلامة هذا صيغة مبالغة للعالم، العالم لا مبالغة فيه، والعلامة أي كثير العلم. وهذه أوصاف يستعمل كثيرا، وإذا كان كثير العلم فكثرة علمه على هذا قد يكون في هذا الفن الذي كتب في هذا الكتاب الذي نحن نشرحه الآن، فهو علامة فيه، وقد يكون علامة في غير. لكن هكذا إذا قلت العلامة الوزن يدل على كثير العلم. كثير العلم في إيش؟ في فن واحد يمكن، هذا واقع، ولعله المقصود هنا. والغالب على العلماء المتقدمين أن يكونوا جامعين للعلوم، فهم علامات في العلوم، لكن على تفاوت بينهم ودرجات في ذلك. واسمه عبد الباري العشماوي الرفاعي. قال سألني بعض الأصدقاء أن أعمل مقدمة في الفقه على مذهب الإمام مالك. في الفقه على مذهب الإمام مالك، الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية، أولا بالأحكام الشرعية وحتى الأحكام العقدية تفقهه تدركه. لكن الفقه هذا مصدر لفقه، فقه فلان يفقه فقها فهو فقيه. إذن فهو معرفة الفقه، الفقه فن لمعرفة العلم الذي هو معرفة الأحكام وما يتصل بذلك من الشرائع. وقوله على مذهب الإمام مالك، أي على مذهب الإمام مالك. الإمام مالك أحد الأئمة الأربعة، يقال الإمام مالك لأنه متبع، وإنما كان متبعا كغيره من بقية الأئمة الثلاثة لأنهم كانوا مجتهدين، بلغوا رتبة في العلم يقال لهم مجتهدون. ومالك أحد الأئمة الأربعة، مالك بن أنس رضي الله عنه، وكان في المدينة هنا، وأصله من اليمن، أي الأجداد من مدة طويلة جاءوا من هناك، لأنه حميري، وحمير اسم قبيلة من قبائل اليمن، كما قال صاحب براق السعود: أقل معنى الجمع في المشتهري لاثنان في رأي الإمام الحميري، والمراد بالإمام الحميري الإمام مالك. فأجبته إلى ذلك راجعا للثواب، أجبته إلى سؤاله راجيا حال كوني أرجو من الله أن يثيبني على هذا الجواب لسؤاله. والعمل بالنيات، فإذا حسنت النية وصلح العمل فالله يثيب الإنسان، يثيب المسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء.
نعم.
اعلم وفقك الله تعالى أن نواقض الوضوء على قسمين: أحداث وأسباب أحداث.
نعم نعم. قال: باب نواقض الوضوء، هذا اسم الباب. نواقض الوضوء، نواقض أي مبطلات، هذا معناه. فالنواقض مفرده ناقض على وزن فاعل وهو لغير العاقل، فيجمع قياسا مضطردا على النواقض. وأضاف النواقض إلى الوضوء أي مبطلات الوضوء بعد حصوله للمسلم أو بعد إيقاع المسلم للوضوء. فقد يطرأ على هذا الوضوء قبل تأدية عبادة به ما يفسده ويبطله، فيعود ويجدده، نواقض الوضوء. إذن نواقض مضاف والوضوء مضاف إليه. قال: اعلم وفقك الله تعالى، وفقك الله تعالى إلى الخير، إلى الصواب، إلى الرشاد. هذا معنى وفقك الله، لأن الشيء الذي سأل الله أن يوفقك إليه ما ذكره، قال وفقك الله. ومثل هذا حذف الفضلة سواء كان مفعولا به أو غيره يكون للعموم، لكن يختص أن يكون لما نحن فيه الآن أو لما فيه الكتاب الآن من الفقه بهذا الباب، هو باب نواقض الوضوء، أو من الفقه الذي في هذا الكتاب الذي سيشرح. يقول: اعلم أن نواقض الوضوء أي ما يبطل الوضوء، أي مبطلات الوضوء، اعلم أن مبطلات الوضوء أي مفسداته على قسمين: أحداث وأسباب. على قسمين: أحداث وأسباب. وإن شئت قلت أحداث وأسباب، هذه مسألة عربية لغوية، لكن صحيح أحداث وأسباب، وأسباب أحداث، وأسباب أحداث. فقوله أحداث جمع حدث، وحدث هو الشيء الذي أو الأمر الذي يحدث أي يحصل بعد انعدامه، لم يكن موجودا، شيء حصل يقال حدث، فهو حدث أي شيء جديد. هذا معنى أحداث في اللغة. والحدث في اصطلاح الفقهاء، الفقه الذي نحن فيه الآن، الحدث في اصطلاحهم وصف حكمي يقوم بأعضاء المصلي أو بأعضاء المتوضئ، بأعضاء المتوضئ، وصف حكمي لا يرى بالعين، هكذا يعرف الفقهاء الحدث، وصف يقوم بأعضاء الوضوء يقال له حدث. وهذا الحدث الذي لا يرى بالعين ويكون وصفا حكميا يقوم بهذه الأعضاء له كيف يحصل؟ إنما يأتي، يقال حدث، إنما يأتي هذا بعد الوضوء، بعد الوضوء. فإذا حصل ما يبطل الوضوء فأبطله، فيقال حصل له حدث. وإذا حصل له حدث فهذا الحدث أين يقع؟ أين هو؟ كيف تراه؟ هو لا يرى بالعين، ولذلك عرفوا الفقهاء بهذا، يقول قالوا وصف حكمي يقوم بأعضاء المتوضئ، يعني يقال حكمه إذا بطل الوضوء وجد هذا الوصف في أعضاء المتوضئ، هذا مراد بالحدث. وأسباب أحداث أسباب جمع سبب، وهذه الأسباب مضافة إلى أحداث، أي أسباب لأحداث، أي أسباب تسبب وجود هذا الوصف الحكمي في الأعضاء، أو تجلب هذا الوصف الحكمي. سبب، أسباب أحداث. إذن فالحدث الذي تقدم هو، لو قلت كما سيأتي، لو قلت مثلا من باب تقريبه، الحدث إذا حصل بعدما توضأت الآن، حصل منك خروج ريح أكرمكم الله منك مثلا، أو خروج مني مثلا بعد الوضوء، رأيت؟ فعندئذ هذا الخروج للريح حدث، لأنه شيء جديد حصل لك وله علاقة أو تعلق بوضوئك لكونه يفصله. إذن فكان حدثا، إلا أنه لا تراه بالعين، فيقول الفقهاء هذا الوصف الحكمي الذي هو الحدث قائم بأعضاء الوضوء، رأيت؟ إذن فترون أن هذا الحدث مع بهذا التعريف، تجدون أن السبب هذا أسباب أحداث، هذا السبب هو عين الناقض، حق الناقض، مثلا خروج ريح أو بول أو غائط أو ما إلى ذلك مما هذه أسباب، إذا وجدت وجد الحدث. إذن فالحدث نتيجة لحصول الأسباب، لوقوع الأسباب. إذن فيأتي الحدث نتيجة منه، هذا معنى قوله وأسباب أحداث. ثم قال فأما الأحداث فخمسة، انظر، قال أما الأحداث فخمسة، نفس الأحداث الذي مفرده حدث وتقدمت الإشارة إليه الآن، فيقول جمعها فقال هي خمسة، فالأحداث خمسة، ثلاثة من القبل، شوف، ثلاثة من القبل. القبل يقصد به الفرج أكرمكم الله، هذا خلق الله للإنسان، هذا فتعالى الله جل وعلا وفي خلقه عبر لنا. فالقبل الفرج أو الهن كما يقال في اللغة أيضا، ثلاثة، وهي المذي. شوف، انظروا إلى المذي، هذا المذي يخرج فيكون خروجه مسببا للحدث، لكن المصنف قال فأما الحدث خمسة، فذكر الأول منها المذي وأنه من القبل. إذن فالمذي حدث والتحقيق أنه يسبب الحدث بعد وجود الوضوء. فأطلق المسبب أو السبب على المسبب على أن الحدث مسبب عن هذا المذي، هذا الخارج. الخارج هذا يرى بالعين، لكن الحدث كما سبق أن قلت لكم لا يرى بالعين، وصف حكمي رأيت، لكن الحدث يتسبب عن هذا المذي رأيت. هذا أحد الأقسام الخمسة أو الخمسة من الأحداث كما ذكر. فالمذي خروجه يسبب الحدث. والحدث والمذي ما هو؟ ماء أبيض خاثر. خاثر أي ثقيل، ليس رقيقا رأيت، خاثر، يخرج إثر البول غالبا، إثر البول أي بعد البول غالبا، أو عند شيء أو عند حمل شيء ثقيل من للإنسان. إذا حمل شيئا ثقيلا الذكر كان أنثى قد يخرج هذا المذي، قد يخرج هذا المذي. هذا تعريف المذي. وبعده الودي. لا، المذي هو ماء أبيض رقيق، ما ليس ما ذاك سبقا قلت. المذي تعريفه ماء أبيض رقيق، فهو رقيق يخرج من الرجل والمرأة عند اللذة، وهذه اللذة يقال لها صغراء بسبب ملاعبة أو قبلة أي تقبيل أو نحو ذلك رأيت. وفي هذه الحالة إذا خرج هذا المذي فيجب غسله جميع الذكر، يجب غسل جميع الذكر إذا خرج. وبعده الودي الثاني. هذه ثلاثة من القبل التي تخرج من القبل من هذه الأحداث كما قال هو. الودي هذا ماء أبيض، هذا خاثر ليس برقيق، هذا خاثر أي ثقيل ضد رقيق، هذا هو الودي، يخرج بإثر البول غالبا، يخرج بإثر البول غالبا أو عند حمل شيء ثقيل. واثنان من الدبر، واثنان من الدبر وهما الغائط والريح. هذه من الأمور التي هي أسباب على التحقيق، أسباب تجلب الحدث بعد الوضوء، بعد الوضوء. هذان الاثنان من الدبر، الغائط والريح، الغائط والريح والريح، وهم يسمون الآن في العربية هنا أو في عند العرب قد يقولون لإيش للغائط هذا فضلة أو كذا، لكن اسمه اللغوي الصحيح هو الغائط. وهذا الغائط أيضا من باب الكناية، وهذا من آداب العرب. الغائط مطمئن من الأرض، مطمئن من الأرض، وخفية مثلا لأنهم كانوا قديما ما عندهم بيوت يعني يقضون حوائجهم فيه، يخرجون ويختفون فسمي غائطا. والغائط أي المكان المنخفض لوضع العذرة أكرمكم الله فيه، هذه العذرة التي قد يقال الفضلة لكن هذا هو معناه اللغوي أو لفظه اللغوي. الغائط والريح، والريح معروف، هذا خروجه بعد خروجهما بعد الوضوء يفسدهما يفسدانه، خروجهما يفسدانه. وأما أسباب الأحداث، شوف قال هنا وأما أسباب الأحداث، نعم صحيح. وأما أسباب الأحداث، الأحداث التي تقدم ذكرها الآن، وسبق أن قلنا بأن الحدث ما كان وصفا حكميا، رأيت لا يرى بالعين، وهو مسبب عن أمور، هو تقدم أن ذكرها، وجاء هنا يقول وقال وأما أسباب الأحداث، فجعل للأحداث أسبابا. فالنوم، فالنوم بطريقة الآن يقول فالنوم، فالنوم يسبب الحدث. كيف يسبب الحدث؟ أي يسبب نقض الوضوء، فهذا النقض الوضوء هو الحدث، لأنه يكون وصفا حكميا، يقوم بأعضاء المتوضئ لا يرى بالعين. إذن فالنوم بعدما تتوضأ قد يكون ناقضا للوضوء فيكون سببا للحدث، يكون سببا للحدث، أي سببا لذهاب وضوئك. إذن فالنوم نفسه ليس ناقضا كالبول، كخروج البول والريه والمذي والودي، لكن النوم يسبب، يسبب النقض الذي هو الحدث إن شئت، يسبب النقض. ثم قال فالنوم وهو على أربعة أقسام، النوم على أربعة أقسام: طويل ثقيل، ذكر هذا قسم على هذا، طويل ثقيل ينقض الوضوء، طويل ثقيل، إذا طال وثقل وكنت قد توضأت ثم حصل لك هذا فوضوءك ينتقض بعدما تقوم من هذا النوم الثقيل. والنوم الثقيل ما ضابطه؟ يضبط كما يذكر بعض الفقهاء، يضبط بأن يكون النائم نوما ثقيلا لا يدري من الداخل ومن الخارج في البيت الذي هو فيه نائم. مثلا وقد تدخل عليه وتأخذ كذا وكذا من بيته وما يشعر بشيء، فهذا نوم ثقيل. أو يكون مثلا يكون جالسا وبيده مسبحة أو شيء كذا، جالس ينام فتسقط المسبحة من يده ولا يشعر أن شيئا قد سقط، فهذا نوم ثقيل. فمثل هذا قد يخرج منه الريح ولا يدري، ولذلك هذا النوم ثقيل، فهو يكون ناقضا للوضوء، سبب يصل إلى الحدث أو يسبب الحدث الذي هو نقض الوضوء. وقصير ثقيل، هذا قسم أيضا للنوم، قصير ثقيل. القصير الثقيل ما دام هذا النوم ثقيلا وإن قصر أي لم تطل مدته فإنه ينقض الوضوء أيضا لأجل وصف الثقل في نومه. وقسم آخر قصير خفيف، قصير خفيف، مدة نام نوما لم تطل مدته وهو خفيف ليس بثقيل، ضد الثقيل، فهذا لا ينقض الوضوء، لأن مثل هذا لو خرج منه شيء أو لو أراد شيء من الريح وما أشبه ذلك يخرج منه ينتبه يستدرك أو كذا، فلا ينتقض وضوءه في هذه الحالة. وقسم آخر، قسم رابع، طويل خفيف يستحب منه الوضوء، يكون هذا النوم طويلا لكنه خفيف، لأن إذا كان خفيفا فإنه يدرك ما سيخرج منه لخفته، لكن إذا طال فإنه يستحب منه الوضوء، يستحسن يستحب، هكذا يقول الفقهاء، يستحب أي يستحسن منه الوضوء. ثم قال رحمه الله: ومن الأسباب التي تنقض الوضوء، الأسباب التي تنقض الوضوء، وذكر الأسباب هنا على حالة أخرى، واعلموا أن الأسباب هذه كما سبق أن أشرنا ويريد أن يبينها هنا هي أسباب توصل إلى الحدث، توصلك إلى الحدث. فقال: من الأسباب التي تنقض الوضوء زوال العقل. إذن فنفس زوال العقل على هذا ليس بالناقض، لكن إذا حصل لك قد يحصل منه، يتولد منه ما ينقض، فيكون زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر نواقض للوضوء بعد الوضوء، بعدما تتوضأ وحصل لك زوال العقل بالجنون والإغماء، وهذا أيضا الإغماء يكون به زوال العقل، كما يكون زوال العقل بالسكر. السكر تشرب شيئا كالخمر أو ما أشبه ذلك من المسكرات، فإن هذا السكر يسبب لك، أو قد يتسبب من هذا السكر بطلان وضوئك من خروج كذا ريح أو ما أشبه ذلك ولا تشعر به، إذن فهو من الأسباب لنقض الوضوء، لنقض الوضوء أي لجر الأحداث، لجر الحدث أي بطلان الوضوء والحدث. فلذلك يعد هذا الزوال للعقل من الأسباب الناقضة للوضوء. ثم قال:
نعم، الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن الأسباب التي تنقض الوضوء زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر.
نعم.
وينتقد الوضوء بالردة وبالشك في الحدث.
نعم، إلى هنا. وينتقد الوضوء أي يبطل الوضوء بالردة، والردة نوع من الرجوع خاص بالرجوع من الإسلام إلى الكفر بفعل ما يكفر إجماعا، كأن يسب الله أو يسب رسوله مثلا، أو أن يرمي مصحفا في القاذورة وهو يعرف وليس ناسيا وليس هكذا تعمدا وليس مكرها أيضا، فهذا يقال له ردة، يرتد عن دينه، ردة أي رجوع من الإسلام من الإيمان إلى الكفر. فالذي يتوضأ ثم يفعل فعلا يخرج من الإسلام فهذا الوضوء يذهب، لأن ما حصل من العمل أبطل الإسلام نفسه، أي الإيمان نفسه. فمن باب أولى ما يتولد من الإيمان من الوضوء، فمن باب أولى وأحرى أن يكون ذلك باطلا أيضا، رأيت؟ وبالشك في الحدث، وكذلك ينتقد الوضوء بالشك في الحدث. هو توضأ، بعدما توضأ ومضت دقائق أو هكذا، ثم راجع نفسه أو أراد أن يذهب يصلي، فراجع نفسه فشك، هل أنا بعدما توضأت إلى الآن هل انتقض وضوئي أو لم ينتقض؟ يشك، رأيت؟ فعندئذ يعتبر وضوءه هذا منقوضا، نقضه هذا الشك، نقضه هذا الشك. نعم، اقرأ.
نعم، حسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وبمس الذكر المتصل بباطن الكف أو بباطن الأصابع أو بجنبيهما ولو بإصبع زائد إن حس.
نعم، قال وباللمس، قال العشماوي. نعم. وبمس الذكر المتصل بباطن الكف، أي ينتقد الوضوء بمس الذكر المتصل بباطن الكف، يعني مس ذكره المتصل به لا المنقطع والعياذ بالله، ذكره المتصل به، مس هذا الذكر بباطن كفه، بباطن الكف، باطن الكف مس ذكره به، وليس على الذكر حائل، وليس على الذكر حائل، فينتقض الوضوء. وهم على كل حال قد يعللون لماذا هذا، هذه مسائل أخرى، والتعرض له قد يطيل، لكن افهموا هكذا: إذا مس ذكره المتصل بباطن كفه بطل وضوءه بعد التوضؤ، أو بباطن الأصابع، باطن الكف أو باطن الأصابع، باطن الأصابع لا ظاهرها، بباطن الأصابع كذلك ينتقض وضوءه، أو بجنبيهما، جنبي الأصابع، جنبيها، جنبي الأصابع كذلك يبطل الوضوء بمس الذكر المتصل بذلك، ولو بإصبع زائد إن حس. ولو، وهذا فيه إشارة للخلاف عندهم، لكن المراد هنا أنه ولو بإصبع زائد، أي ولو كان هذا المس لذكره متصل بإصبع زائد، كأن يكون أن تكون له 6 أصابع. بعض الناس خلقهم الله هكذا تنبت إصبع زائد هكذا، حتى ولو كان المس بهذا الإصبع الزائد بباطن الكف، بباطن الإصبع الزائد أو جنبه، لكن بشرط إن حس، إن كان هذا الإصبع الزائد يحس أو تحس به أنك مسست شيئا، فعندئذ ينتقض الوضوء. نعم نعم
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وباللمس، وهو على 4 أقسام.
وباللمس، وباللمس، اللمس في لغة العرب مس جسم لجسم، أو وقوع جسم على جسم آخر، هذا هو اللمس، لمسه، فهو أشد في الوقوع لعضو على عضو، أي أو لجسم على جسم، من المس. فالمس أخف من اللمس. رأيت؟ إذن هذا اللمس وباللمس أي لمس من يشتهى عادة، أي لمس ذكر أنثى، أنثى يشتهى عادة، تشتهى عادة، أي التي تشتهى عادة هي البالغة أو المراهقة أو كذا وما فوقه. البالغة هي التي تشتهى عادة في العادة. إذن فلمسه، فلمسها هذا ينقض، لكن يفسر هذا اللمس. قال وهو على أربعة أقسام، قال على أربعة أقسام. وهذا اللمس سواء كان ذكرا أو أنثى، وسواء كان من فوق، من فوق ثوب أو من غير فوق ثوب أو من تحتها، إذا قصد باللمس اللذة، هكذا يكملونه بهذا. رأيت؟ إذن فيدخل في المباشرة باليد، يباشر بيدها، بيده، أو القبلة أو الملاعبة ونحو ذلك. فهذا اللمس على أربعة أقسام.
سامي.
نعم.
أحسن الله إليكم. 45 دقيقة. بالدرس.
خلاص.
متى على الدرس؟
طيب. نكتفي بهذا. خديرة الرجل دفي فيه
برد، لعلها
موجود، موجود.
ولعله برد حتى يسخن.
كيف تسخنه؟
نصب عليه أو نغيره في كاس آخر.
لا تغير حتى. أيوة. ما الذي بعده؟ أيوة.
أيوة كتاب البيض الحكم
شاء الله. نعم. كان سقط من زمان ولا الآن؟
لا قريب.
كيف كيف؟
سؤال قبل بداية البث. ما يتعلق بالشك في الحلف.
أيوة نعم.
وهل هناك فرق بين الشك